بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، أحد علماء الحنفية يقال له صنع الله الحلبي، هذا الرجل توفي في سنة 1120 من الهجرة النبوية الشريفة، يقول له كتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله، هكذا اسم كتابه. يقول: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، هذا ما يعني أن هناك أمور أخرى ما تكون من الشرك، ولكن هذه الأشياء صرفها لغير الله عز وجل شرك به سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، مر معنا قول الله عز وجل: يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر قرب من القرب التي يحبها الله عز وجل، فإذا كان الإنسان قد نذر لغير الله كيف يفي بهذا النذر؟ لذلك ينص جماعة من أهل العلم أن من نذر لغير الله فهذا نذر لا يجوز فيه الوفاء، هذا نذر لا يجوز فيه الوفاء. أيضا وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فيجازي على هذا العمل، وهذا يدل على أنه شيء محبوب لله، وإذا كان الشيء محبوبا لله فإنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في الصحيح، أي في صحيح البخاري. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يتساهل أيضا جدا في موضوع وفي شأن النذر، فالنذر ليس من مجالات التساهل أو أن يتلاعب فيها الإنسان. ذكر لأحد الأشخاص بأنه حتى يمنع نفسه من الطعام ويعمل حمية، ماذا يقول؟ لله علي نذر أن أمتنع عن الطعام خلال الطعام الكثير خلال الأسبوع القادم. فقلت له: يا فلان، لا تعبث بمسائل النذر، فإن العبث في هذه الأمور أمر خطير وأمر عظيم جدا. أيضا فائدة بارك الله فيكم، ذكر العلامة المعلمي رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع رسائله، أن بعض الناس إذا قلت له إن العوام ينذرون لغير الله عز وجل، فماذا يقول لك؟ يقول لك: هم ينذرون ويقصدون طلب الأجر من الله. يعني مثلا نذر أن يذبح ذبيحة عند قبر فلان الفلان، هو ما نذر لصاحب القبر، وإنما يريد أن يوزع اللحم كي يأجره الله عز وجل، هكذا يقول بعض الناس. يعني فالمقصود بارك الله فيكم أنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، كمن يتصدق عن الميت، هو ما يريد التقرب للميت وإنما يريد التقرب لله سبحانه وتعالى. وذكر العلامة المعلمي أن هذا من الكلام الذي لا يجوز، وأن هذا الأمر لا يخطر ببال عامة الناس. لو سألت العامي ما يخطر ببال ما تذكر أنت، يعني أنت تلتمس له عذر لا يخطر أصلا ببال هذا العامي، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. ويقول إن هؤلاء العوام قد يكون لهم عذر عند الله عز وجل، بعضهم جاهل، بعضهم ما يعرف، بعضهم كذا، ولكن أين عذر من يعرف أن هذه الأمور محرمة ثم يقول للعوام: لا، أنتم لم تقصدوا صاحب القبر، وإنما قصدتم وجه الله عز وجل، والقبر مجرد مكان تقع عنده بعض العبادات وبعض المسائل. ثم قال: واعلم أن البلاء كل البلاء هو إيثار المنتسبين إلى العلم للدنيا ولذاتها وجاهها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في منتقى ابن الجارود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. أيضا من المسائل التي نبه عليها أهل العلم أن الاستعاذة لا بد أن تكون بالله سبحانه وتعالى. ابن القيم في بدائع الفوائد يذكر أن من معاني الاستعاذة في اللغة أن الاستعاذة مأخوذة من الستر، ستر الشيء، وأيضا الاستعاذة مأخوذة من اللزوم والمجاورة. يعني عندما يستعيذ الإنسان فإنه يطلب من الله عز وجل أن يستر عنه هذا الشر وهذا الضرر فلا يصيبك. وأيضا الاستعاذة فيها معنى القرب من الله، فكيف تستعيذ بالله لو كنت بعيدا عن الله؟ فابن القيم يقول من باب التقريب فقط ولله المثل الأعلى، إن مثل أو معنى الاستعاذة كحال صبي خرج من المنزل فرأى سبعا أو شيء يريد أن يؤذيه، ففزع هذا الصبي فزعا عظيما، فاتجه إلى من؟ اتجه إلى والده، فاحتضن والده. فشر هذا المؤذي قد ستر عنه أم لا؟ ستر. وجاور والده أم لم يجاور؟ جاور والده. طيب سأذكر شيء ثم أرجع لكلام ابن القيم. طفل خرج من المنزل فرأى كلبا أكرمكم الله كبير الحجم يريد أن يهجم عليه، ففزع هذا الطفل من هذا الكلب ورأى والده فذهب واحتضن والده. مشاعر هذا الطفل لما صرفت عنه أذية هذا الكلب، هل عبرنا عنها في كلامنا هذا؟ أجيب، ذكرناها؟ نستطيع أن نصفها؟ أجيب، نستطيع أن نصف هذا الأمر؟ يعسر جدا. واضح بارك الله فيكم. ابن القيم ماذا يقول؟ معنى الاستعاذة بالله إذا قام في قلب العبد لم تأتي هذه العبارات بذكر هذا المعنى. يعني اشرح لي كيف نعبر عن تعلق القلب بالله ولجأك إلى الله وطلبك من الله عز وجل أن يؤمنك من الشر، هذا كيف نعبر عنه بألفاظ؟ فهمت معنى كلام ابن القيم؟ هذا أمر عظيم جدا. يقول ابن القيم كلامنا فقط من باب التمثيل، من باب الإشارة، ذكر النتف، وإلا ما يقوم في قلب العبد. يعني تخيل يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت ماذا يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن ما قام في قلب يوسف من في قلب يونس من التعلق بالله كيف نعبر عنه؟ يصعب جدا. واضح بارك الله فيكم. فيقول الاستعاذة إذن فيها معنى ليس التخليص من الشر فقط، وإنما فيها القرب واللجأ إلى الله وتعلق القلب بالله الواحد الأحد، وهذا معنى عظيم يقوم في قلب الموحد. هذا معنى عظيم يقوم في قلب الموحد. إذن الاستعاذة طلب كف الشر، طلب أن يكف عنك الشر، هذا هو معنى الاستعاذة، هو معنى الاستعاذة. والاستعاذة تنقسم إلى قسمين، استعاذة مشروعة واستعاذة ممنوعة. أما الاستعاذة المشروعة فهي الاستعاذة التي تكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. وأيضا بارك الله فيكم، هذا بالنسبة للاستعاذة المشروعة. والاستعاذة الممنوعة هي الاستعاذة التي تكون بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، الاستعاذة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله. قال القرطبي في التفسير: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. الاستعاذة بالجن دون الله عز وجل كفر وشرك، هكذا يقوله القرطبي في التفسير. ومعروف أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا يقول بعضهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يستعيذون بماذا؟ يستعيذون بالجن، سيد هذا الوادي من الجن، اكفنا شر أتباعك من الجن فلا يؤذون. هناك قسم آخر، الاستعاذة بالمخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق، الاستعاذة بالمخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق. رجل خرج العدو في طلبه فرأى جماعة من الناس فاستعاذ بهم: اكفوني شر هذا العدو. هذا الأمر لا حرج فيه، هذا الأمر لا حرج فيه. طيب يقول ابن هذه فائدة، يقول ابن كثير في التفسير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من كل شر ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. يعني لاذة وعاذة، عاذة ما معناه؟ لطلب دفع الشر، ولاذة يكون لطلب جلب الخير، لطلب جلب الخير. قال وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا عمل من أعمال المشركين، كانوا يستعيذون بالجن ويطلبون منهم العون وكف الشر وغير ذلك. فزاد الجن الإنس رهقا أي تعبا، الجن زادوا الإنس تعبا، يعني ما استفادوا من هذه الاستعاذة، ما استفادوا من هذه الاستعاذة. وبعضهم يقول لا، زاد الإنس الجن رهقا. كيف زادوهم رهقا؟ زادوهم طغيانا وكفرا والعياذ بالله. إما أن الجن زادوا الإنس تعبا، استعاذوا الإنس، استعاذوا بغير الله فخذلوا، أو أن الجن أو أن الإنس زادوا الجن رهقا أي طغيانا وكفرا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا جاء بارك الله فيكم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. مر معنا قبل قليل أن كفار قريش كانوا إذا نزلوا الأماكن المظلمة ماذا يقولون؟ أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. والشريعة أبطلت هذا الأمر وجعلت لنا بدل الشرك ماذا؟ توحيد الله عز وجل. مثال آخر، كفار قريش ماذا كانوا يفعلون إذا احتاروا في أمر؟ ماذا يفعلون؟ يستقسمون بالأزلام، والشريعة أمرتنا بماذا؟ صلاة الاستخارة. واضح بارك الله فيكم. وكثير من المسائل أبطلها الإسلام وجعل لنا بديلا شرعيا يرضي الله سبحانه وتعالى وأبعدنا عن أعمال وأفعال أهل الجاهلية. في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا لدغ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك. فكان أبو هريرة إذا لدغ إنسان منا أمره أن يقولها، صححه شيخ الألبان. ومر معنا أيها الأحبة الأفاضل أن الاستعاذة صدق اللجأ إلى الله، ومن صدق مع الله صرف عنه كل شر. ولكن أين آفتنا؟ في ضعف اليقين بالله عز وجل. لو وجد عندنا يقين صادق بالله عز وجل يصرف عنا كل شر، ولو وقع الشر لن يؤذيك هذا الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن قال مثل هذه الأذكار مع حضور القلب وصدقه والتجاء إلى الله عصم من كل شر وسوء ومكروه. ونبه أيضا على مسألة، فإن قال قائل نجد أحيانا بعض الناس يستعيذ بغير الله ويكفى، هذا موجود أو غير موجود؟ موجود. كفار قريش لما كانوا يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه كان يقع لبعضهم أنه يكفى الشر، فهذا لا يجعل الأمر مباحا أبدا، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله عز وجل. ومثل مثل هذه المسائل ما تؤخذ بالتجارب الشركية، وإنما تؤخذ من خلال أدلة التوحيد. وأذكر أن أحدهم حدثني عن رجل سافر إلى بلدة من البلدان فأقام عندهم قبل السيارات، فأراد أن يرحل من هذه البلدة، فقالوا له لا تسافر في هذا اليوم، فإن هذا اليوم يوم معين يوم شؤم عندنا في السفر، إن سافرت ستسقط من على الناقة وتنكسر قدمك. فخرج الرجل فسقط من على الناقة وانكسرت قدمه، ثم لما شفي استعان بالله عز وجل فسلمه الله سبحانه وتعالى، ولم يقع عليه مثل هذا الأمر، لم يقع عليه هذا الأمر مرة أخرى. فالمقصود أنك تلجأ إلى الله وتستعيذ به سبحانه وتعالى، وهذا أمر ينبغي أن يطرح وأن يذكر به الناس في هذه الأيام. فإن بعض الناس تعلق ببعض الأسباب الدنيوية تعلقا عظيما، حتى يقول أحدهم، يعني أنا العبارة أنقلها والعبارة يعني ليست دقيقة، يقول صرت أكره عبارة مع بذل السبب. مع بذل السبب، بعضهم يقول مع بذل السبب فتظن أنه يعني التوكل 100 كيلو والسبب 10 جرام، واضح؟ لكن إذا نظرت إلى واقع قلبه تجد بأن التوكل 10 جرام والسبب ماذا؟ 100 كيلو. فلذلك إخواني الكرام، أنا ما أقول نغلو في هذا الأمر، ولكن بعض الناس يقول مع بذل الأسباب، صحيح، لكن التوكل على الله عز وجل قبل كل شيء، واضح؟ بارك الله فيكم. هذا الأمر يحتاج أن يعزز بين الناس، صدق التوكل على الله. والله كم من أشخاص أقبلوا على مرضات الله ففتح الله عز وجل عليهم من أبواب الخير الشيء الذي لا يخطر ببالهم أبدا، وكم من إنسان ظن أنه سينجز هذا الموضوع بذكائه وفطنته وشطارته وببذله للأسباب مع ضعف التوكل على الله فخذل هذا الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا سلمكم الله من المسائل الخطيرة والعظيمة أن الإنسان لا بد عليه أن يستغيث بالله ولا يستغيث بغير الله، أن يستغيث بالله ولا يستغيث بغير الله. والاستغاثة معناه، معنى الاستغاثة طلب التخليص من الشدة وطلب الإعانة على الفكاك من الشدائد، كما ذكر ذلك الزبيدي في تاج العروس، طلب التخليص من الشدة والنقمة والعون على الفكاك من الشدائد، والعون على الفكاك من الشدائد. يعني قد تكون بارك الله فيكم الاستعاذة لشر لم يحضر، لم يقع بعد، الشر قريب لكن ما وقع، أما الاستغاثة فالشر محيط بك، واضح بارك الله فيكم؟ الشر محيط بك، فهنا تستغيث بمن؟ بالله سبحانه وتعالى أن يكفيك هذا الشر، أن يكفيك هذا الشر. مع التنبيه بارك الله فيكم أن الاستعاذة والاستغاثة واللياذ أخص من الدعاء، فالدعاء أعم من ذلك. الاستغاثة والاستعاذة في جوانب الشر، أما الدعاء فأنت تدعو الله عز وجل قد ما يكون في شر أصلا عليك، واضح بارك الله فيكم، تسأل الله المزيد من فضله، تسأل الله عز وجل المزيد من فضله. طيب أيضا سلمكم الله ينبه جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم في المدارج، قال طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم هذا أصل شرك العالم، أصل الشرك الذي وقع في العالم هذا، وهذا يلحق بشرك قوم نوح، يلحق بشرك قوم نوح، عبدوا الصالحين ثم طلبوا منهم ماذا؟ طلبوا منهم القرب، طلبوا منهم الحاجات وكفاية الشرور، طلبوا منهم الحاجات وكفاية الشرور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والاستغاثة تكون من الشرك الأكبر في عدة أحوال، منها أن تستغيث بالله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كمن أن تستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيث بالله في إحياء الموتى، كمن يستغيث بغير الله في إحياء الموتى، ومن يستغيث بغير الله في إنزال المطر، ومن يستغيث بغير الله في شفاء المريض، إلى غير ذلك. أيضا من صور الاستغاثة بغير الله وإن لم تكن بلفظ الاستغاثة، وهذا أمر دقيق انتبهوا له، أن يدعو غير الله مع كمال الذل والخضوع. قد يقول لك قائل أنا ما استغث بغير الله، واضح بارك الله فيكم، لكنك دعوت غير الله مع كمال الذل والخضوع، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. يعني بعض الناس يدعو الأموات ويعتقد أن الأموات يسمعون الأصوات ويسمعون دعاءه وكلامه، هو ما استغاث بهم، دعاهم، واضح بارك الله فيكم. يعني قد استغرب من بعض الصور لكن أنا رأيت رجل بنفسي يتوجه إلى قبر من القبور ويطلب من صاحب القبر أن يغفر له. ما أقول قيل لي، رأيته. واضح بارك الله فيكم. فهذا أمر موجود عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا طيب، وأيضا سلمكم الله، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى هذه استغاثة مشروعة، وإن استغاث بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق فلا حرج في ذلك. الشوكاني في كتابه الدر النظير يقول ماذا؟ لا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى الاستدلال، فهو في غاية الوضوح، وما أظن يوجد في المسألة خلاف. ومنه قول الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. استنصروكم، طلبوا منكم أن تعينوهم على دفع شر العدو، طلبوا منكم أن تعينوهم على دفع شر العدو. طيب، ومن الأدلة على أن الاستغاثة تكون بالله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا الذي يقدر على جلب المنفعة لك ودفع الضر عنك هو الله سبحانه وتعالى، فإن استغثت بغير الله كنت من الظالمين. قال ابن جرير الطبري في التفسير: من المشركين بالله، الظالمي أنفسهم، الظالمي أنفسهم. أيضا يقول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. بالنسبة لي دعاء غير الله عز وجل أكثر ما يكون في جانب طلب الرزق، أكثر ما يكون في جانب طلب الرزق، ومن الرزق طلب التخليص من الشدة. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوه من الله وحده ولا تطلبوه من غير الله عز وجل، فهذا الأمر مختص بالله. فابتغوا عند الله الرزق، تقدير الكلام فابتغوا الرزق عند الله، لكن لما قدم لفظ الجلالة دل على الحصر وعلى القصر، أي أن طلب الرزق يكون عند الله سبحانه وتعالى وحده. وقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه الآية يحتاج أن نتأملها حق التأمل، فندعو الله عز وجل ونعلق قلوبنا بالله. والله ما يخلصك من الشدائد ومن الكرب إلا الله عز وجل. إن بعض الناس قد تعلقت قلوبهم بغير الله، تجد بعضهم عندما يتكلم عن مديره في العمل كأنه والعياذ بالله والعياذ بالله يتكلم عن الرب المعبود. واضح بارك الله فيكم. هذا المدير يقطع رزقي، إيش يقطع رزقك بارك الله فيك؟ فابتغوا عند الله الرزق، اطلب الرزق من الله عز وجل. أنا ما أقول لك تروح تتخاصم مع مديرك في العمل، واضح بارك الله فيكم، ولكن هذا عبد من عباد الله عز وجل، لا يملك لك جلب منفعة أو دفع مضرة إلا بإذن الله، فعلق قلبك بالله عز وجل. إن بعض الناس عندما يقعون في كرب عظيمة فتقول لبعضهم: اطلب من الله، ابتهل إلى الله، كيف ينظر إليك؟ يقول لك: وش هذا الكلام؟ أنا تعبان، أنا في كرب عظيم، وأنت تقول لي عليك بالدعاء؟ فهذه المسائل لا بد أن يذكر بها الناس تذكيرا عظيما، ويشدد عليهم في التذكير. وأيضا كثير من العامة، بل أحيانا بعضنا، لو سألته كيف أنت والدعاء، بعضهم تمضي عليه الأيام ما يدعو الله عز وجل، ما في دعاء، دعاء الله عز وجل عنده شيء غير داخل في عمل اليوم والليلة، هذه كارثة كبرى. ويقولون: الناس على دين من ملوكهم، وأيضا على دين علمائهم، وإذا لم يوجد علماء على دين من مشايخهم. طيب إذا لم يوجد مشايخ على دين من؟ دعاتهم. يعني في بعض المجتمعات ما يوجد طلاب علم كبار، يوجد دعات طلاب علم صغار. إذا العامة تعلموا منك اللجأ إلى الله وتعلق القلب بالله، والله ينتشر الخير. ولكن إذا ما وجدوا من يذكرهم بعبادة الدعاء، خاصة مع طغيان النظرة المادية، واضح بارك الله فيكم، صارت نظرة مادية، كلمني عن شيء محسوس، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هكذا يقول بعضه. ومن اللطائف أن أحد الأطباء حدثني وهو جراح قلب، قال يأتينا رجل كبير في العمر، قلبه ضعيف للغاية، بالمعطيات الطبية كم سيعيش؟ يومين ثلاثة وينتهي الموضوع. قال فيأتيني بعد ستة أشهر وأموره على وضعها العمري يعني السني جيدة، فقلت له ما السبب؟ فهو يقول لي، قال هذا شيء أنا أسميه فوق مستوى علم الأطباء، هذا شيء ممن؟ من الله. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا الأمر لا بد أن يذكر به الناس، ولا بد أن ننتبه له، صدق اللجأ إلى الله والتوجه لله سبحانه وتعالى. وأما الركون إلى الأسباب الدنيوية فهذه قد لا تغني عنا أي شيء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من الذي يكشف السوء عنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض الأخبار أنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يغيثهم هنا؟ أجيب، قادر ولا مقادر؟ قادر. منافق في المدينة يؤذي المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يوقع به الجزاء الكبير، فقال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أرشدهم إلى ماذا؟ إلى الأدب مع الله. واضح بارك الله فيكم. وهذا أمر لا بد على طالب العلم أن يعتني إليه. والحديث عزاه بعضهم إلى الطبراني في الكبير، وهو والله أعلم غير موجود في الطبراني، والحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة، والحديث ضعيف لا يصح الحديث هذا الذي مر معنا. طيب أيضا هذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على فائدة طيبة. الفائدة هذه قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، ما هي هذه الفائدة؟ بس أنا أريد هذه الكلمة، إنه لا يستغاث بي. ابن تيمية يذكر فائدة طيبة وجميلة جدا، الحديث وإن كان ضعيف لكن هذه الفائدة الطيبة جدا ذكرها ابن تيمية. أحد يعرف؟ طيب تفضل. هذه مفروغ منها الشيخ، هذه واضحة، لكن أنا أقرب لكم شيء، يعني تكون فادية واضحة لكنها من باب التقريب. لو قلت الآن لبعض من عنده غلو لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوافقك أم ينكر عليك؟ ينكر عليك أم يوافق؟ ها؟ ينكر عليك. أنت تقول لا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي عنده غلو يقرك أم ينكر عليك؟ طيب، وقد يقول لك وقعت في الحرام لأنك انتقصت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فابن تيمية ماذا يقول؟ يقول إنه لا يستغاث بهذا الحديث، رواه الأئمة وذكروه الأئمة، ولم يقل أحد منهم ترى هذه اللفظة حرام. فهمتم بارك الله فيكم؟ أعيد، إذا قلت لبعض الأشخاص أهل الصلاح لا يستغاث بهم. يقول لك أنت تسب الصالحين، لفظك هذا حرام، فيه ازدراء لأولياء الله. طيب الأئمة رووا هذا الحديث إنه لا يستغاث به، وما في أحد قال إن هذا اللفظ محرم. مسعيد واضح بارك الله فيه، فهمتم سلمكم الله. فلذلك قد يقول قال طيب هذا حديث ضعيف، ليش الأئمة يذكرونه؟ يذكرونه لذكر أحيانا بعض الفوائد الجانبية، ذكر بعض الفوائد الجانبية. قال ابن تيمية في تلخيص كتاب الاستغاثة: ولم يقل أحد من المسلمين إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا حرام، ما في أحد من المسلمين يقول هذا، واضح بارك الله فيكم. لكن بعضهم تلي بالغلو، فإذا سمع منك هذا اللفظ قال ها أنت تنتقص النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما انتقصته، هذا الخبر، هذا الخبر كيف فيه انتقاص؟ ما فيه انتقاص. طيب أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مرت معنا أمثلة كثيرة، النذر الذي يكون لله والذبح لله والاستعاذة بالله والاستغاثة بالله إلى غير ذلك. ومن المناسب هنا أن نذكر بعض النصوص التي تدل على عظمة الله عز وجل، وأن المخلوق لا يملك أي شيء، واضح؟ طيب ما علاقة هذا بما سبق؟ إذا كان الله هو العظيم والمخلوق لا يملك أي شيء، إذن تتوجه إلى من؟ تتوجه إلى الله الواحد الأحد، كيف تتوجه إلى مخلوق ضعيف؟ قال الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ كيف تعبدون هؤلاء الذين لا يخلقون شيئا بل هم المخلوقون ولا يملكون لكم أي منفعة ولا يستطيعون أن ينصرونكم بأي شيء؟ كيف تتوجهون لهم وتتركون اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير الذي الغشاء الرقيق الذي يغلف نواة التمر، هذه الأصنام، صاحب هذا القبر الذي يعبد من دون الله ما يملك حتى هذا الغشاء الرقيق الذي لا يساوي أي شيء، لا يساوي أي شيء أبدا، فكيف سيدفع عنك الشر ويجلب لك المنفعة ويكشف عنك الكروبات؟ أيضا في صحيح مسلم، والبخاري علقه، بعضهم يقول في الصحيح، ليس في الصحيحين، لا في صحيح مسلم والبخاري علقه، عن أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الشجة الجرح الذي يكون في الوجه والرأس، الشجة الجرح الذي يكون في الوجه والرأس، يوم أحد وكسرت رباعيته، رباعيته سن من أسنانه، هل كسرت بالكامل؟ لا، نبه الحفاظ أنه كسر جزء منها، لم تكسر بالكامل، ذهبت قطعة منها، ذكر الحافظ بن حجر، ولم تقلع من أصلها، ولم تقلع من أصلها. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وقع عليه هذا البلاء، فإذا أطلب من الله أن يحميك وأن يكفيك من كل شر، واضح بارك الله فيكم. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ينبه أهل العلم أن معنى ليس لك من الأمر شيء هدايتهم، هذا الأمر ليس عندك، ضلالهم، هذا الأمر ليس عندك، عند من؟ عند الله وحده جل جلاله. واجبك الدعوة والتبليغ، فإذن المسلم يعلق قلبه إذن بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أيضا جاء عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بعدما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يقول: اللهم العب فلانا وفلانا، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهير بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي وقع لهم؟ أسلموا كلهم، ثلاثتهم، هؤلاء كلهم أسلموا. أيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين قام في قريش فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سريري من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لن يغني عن قرابته أي شيء فكيف يغني عنا؟ فالواجب أن يلجأ المسلم إلى الله جل جلاله. أيضا يقول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة الذين آتاهم الله الخلق العظيمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل فإذا هو قد سد الأفق إذا سمعوا كلام الله تفزع قلوبهم ويذلون ويخضعون لله عز وجل. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني هذا الأمر يؤثر فيهم ويفزعون منه فزعا عظيما حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها أي يسمع أمر الله عز وجل مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف وصفها سفيان؟ سفيان بن عيينة كيف وصف بكفه مكفيه؟ واضح؟ كيف وصفها؟ كيف وصف مسترق السمع؟ سؤال لكم. فحرفها وبدد بين أصابعه، هاي يا جماعة كيف؟ ها؟ لا انحرف عن القبلة أي ماله، حرفها ماله، بدد بين أصابعه فرقها. واضح بارك الله فيكم؟ هكذا حرفها أمال كفه بدد فرق بين أصابعه، بدد وفرق بين أصابعه. وجاء في صحيح البخاري قال علي علي بن المديني ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى ونصب بعضها فوق بعض. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ما جعلها هكذا منصوبة، حرفها وبدد بين أصابعه. ابن الأثير يقول حرفها أي أمالها، حرفها أي أمالها، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فالمقصود بارك الله فيكم أن الملائكة تخضع لأمر الله عز وجل لعظمته سبحانه وتعالى، وأن الجن إذا أخبروا عن بعض الأمور الغيبية كذبوا وافتروا فيها وزادوا عليها الزيادات الكثيرة. وأيضا جاء عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كله مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن الشاهد منه ذل الملائكة وخضوعها لله سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات العظيمة، فكيف بمن يعبد الشجر والحجر ويستغيث بالقبور والأضرحة وبعضهم يسجد لها ويعفر وجهه عندها ويمرغ خديه على تراب عتباتها والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا من الهداة المهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. لا ما يصح هذا. الاستعاذة بالجن في أمر يقدرون عليه لا يصح مثل هذا. بل الشيخ الألباني، أنا ذكرت هذا ربما في هذا المجلس، له قاعدة طيبة حسنة جدا، يقول الكلام مع الجن بدعة، الكلام مع الجن بدعة مطلقا. يقول ليس واجبك أن تتكلم معه، وإنما واجبك أن ترقي الممسوس. واضح؟ وأيضا إخوان الكرام يقولون بعض ضعاف النفوس دخلوا في مجال الرقية، فأصبح إما تاجرا أو فاجرا. هم الناس يقولون يا تاجر أو فاجر أو مشرك. نعم الله. يذكر لي بعض حذاق الرقاة أنه إذا رقى بعض الأشخاص قال أجد في منامي بعض الجن يأتوني ويقولون تريد أن نخدمك في شيء؟ لا تتقرب لنا بشيء، ما نريد منك أي شيء، نحن نعرض عليك أن نساعدك في البحث عن هذا السحر الذي صنع لفلان الفلان. قال فأعلم أن هذا استجراج من الشياطين. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على طالب العلم أن يحذر وأن ينتبه. يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمة الله تعالى عليه أنه رأى رؤيا في المنام أن يعني شخص يأتيه ويقول له أسقطت عنك التكاليف، فقال اخسأ يا عدو الله. فقال كلمة هذا الشيطان، قال فتني أو سبقتني يا عبد القادر بالعلم. واضح بارك الله فيك. فلذلك الخوف في مثل هذه الأبواب مع ضعف العلم أمر ينذر بكارثة عظيمة. فلذلك الاستعانة بالجن في مثل هذه الأمور لا تجوز، لأنهم يستدرجونك، هذا واحد، وأيضا يكذبون عليك. يذكر لي أحد حذاق الرقاة قال ما رأيت الجني يتكلم على لسان الممسوس فقال فلان الفلاني هو الذي صنع السحر إلا ووجدته في أغلب الأحوال كذاب. لماذا؟ يزرع العداوة والبغضاء بين الأقارب وبين الناس. وأيضا أنبه على شرك من شراك الشيطان يصطاد بها بعض الضعفاء. قال لي أحد الأشخاص أو جلس معه وهو يتكلم ويقول في مسائل الرقية ووجدت منه جهلا عظيما، فبينته أن بعض أهل العلم يحرمون هذا العمل. فقال العلماء ما يعرفون. ليش أخوي ما يعرفون؟ قال نحن أهل الميدان. وهذا يردده من؟ كثير من الناس. إن جئت إلى فتاوى الجهاد قال العلماء ما يعرفون، نحن أهل الجهاد نعرف. مسائل الجنائز قال العلماء ما يعرفون، نحن الذين نغسل الموتى. عقود الزواج قال العلماء ما يعرفون، أنا مأذون أنا أعرف، العلماء لم يباشروا هذا العمل. طيب البيع والشراء قال العلماء ما يعرفون، نحن تجار. طيب العلماء يعرفون ماذا إذن؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا أمر خطير. طيب أيضا فائدة، ممن لهم ضبط عظيم لمسائل الرقية وعموم مسائل تسلط الجن على الإنس من العلماء المعاصرين، برز في هذا الجانب من؟ من؟ عن علم ولا من الراس؟ لا نريد عن علم. التحرير من شيخ ابن عثيمين، له فتاوى محررة في هذا المجال. ومن المتقدمين يعني قبل شيخ ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كأنه كان والله أعلم خبيرا جدا بعالم الجن، يعني عنده اطلاع على خبايا. وهذا طبعا أمر كيف يتأتى؟ بالنظر في النصوص، نظر في النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية تكلمت عن أوصافهم، أيضا النصوص الشرعية تكلمت عن مصائد الشيطان. فقد يأتي بعض هؤلاء الشياطين ويصطادون بعض العباد والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأحيانا قد يكون الرجل الفاضل الطيب إذا دخل في هذه الأبواب وهو من أصحاب العلم الضعيف قد تزل قدمه. ذكر لي أحد الرقاة حصلته العلمية ضعيفة، قال قلت لمجموعة أنا سأرقي مريضكم وشرط علي أن يطلع الجن من هذا المريض. طيب من قال لك شرط عليك؟ هذا واجبك أصلا. صحيح نحسن الظن بالله، لكن طيب لو ما طلع، واضح بارك الله فيكم، إيش نسوي؟ فلذلك طالب العلم ما يقول هذا. وأختم جوابا على سؤالك، ذكر لي أحد الأفاضل درس معي في الجامعة الإسلامية أن عنده طريقة في القراءة على الممسوس، ما هي؟ قال أفتح سورة البقرة، قال ما أتوقف إلا عند آمن الرسول ثم أترك ويأتي صاحبي ويكمل، فإن تعب آتي أنا وأكمل. قال يصرخ يسوي يفعل ما يشاء، قال ولا أتكلم معه بأي حرف. وأيضا فائدة أخيرة، رأيت أحد حذاق المشايخ، وهذه فائدة تنفعكم أحبة الكرام، جلس مع راقي، والراقي هذا طيب ويرقي على السنة. فهذا الراقي سأل الشيخ عن مسألة لمس المرأة أثناء الرقية، وذكر أنه أحيانا يحتاج أن يدفع أذاه، المرأة إذا كانت ممسوسة قد تضربه. قال فجعلت لي قفاز مثل قفاز الملاكم غليظ يعني حتى ما ألمس هذه المرأة. فأعجبني حزم هذا الشيخ الحاذق معه، ذكره بالله وخوفه من الله، والرجل يحاول معه ما ترك له مجال. قال الحرام يبقى محرما. نعم الضرورات هذه وضع آخر، لكن أعطاه القاعدة العامة وشدد عليه في الإنكار. وأيضا قال له يا شيخ ما رأيك برقيتي؟ والراقي رجل طيب يعني، قال يعني ما أعطاه تزكية. وهذا أيضا من عقل هذا الرجل، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، واضح بارك الله فيكم. غدا يذهب ويتاجر يقول فلان زكاني. فيا طالب العلم انتبه وكن بصيرا بمثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. كم بقي على الأذان؟ أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. ما سمعت شيخي؟ يزعلون علينا ترى، أهل مصر يزعلون علينا. تفضل تفضل. ها جيد الحمد لله. طيب يعني جيد، بعضهم أنا أجيب على السؤال بشكل عام، إذا وقع يعني في ضيق أو غيره ينادي ويقول أبوي يا أبوي يا أمي، كثير من النساء عندهم مثل هذا. والله يا رأي القاصر والله أعلم أنه يمنع من هذا الأمر. نعم هم ما يقصدون شيء، يعني عبارة دارجة على اللسان، ولكن يمنع من هذا الأمر، ويعود الإنسان على أن يقول يا رب يا الله، يعود على هذا الأمر. وأيضا أيها الأحبة الكرام فائدة، توحيد الله عز وجل يقوي في الإنسان جدا جانب النفسية القوية، تجده تمر عليه الكرب التي ربما لو نزلت على جبل لهدته. والموحد تجد يتكلم بكلام يعني بعضهم يمته ولد فيجيب يعني باطمئنان، وهذا من جميل كلام العوام. ماذا يقولون؟ الله عطى والله أخذ. واضح بارك الله فيكم، هذا أمر عظيم جدا لابد من تربية الناس عليه. ومن أسباب وجود الهشاشة النفسية عند بعض الناس ضعف مسألة التوحيد. إخوان الكرام، ترى بعض الأجيال الموجودة الآن الصغار ما تربوا من آبائهم على مثل هذه الأمور، دعاء الله والابتهال لله عز وجل وغيره، فلابد من التأكيد عليهم مثل هذه الأمور. فلذلك نقول لهم لا تقولوا هذا، وقولوا يا الله. نعم فضل. نعم نعم بارك الله فيك، مطلقا يذبح ويوزع اللحم، هذا من أجل العبادات. أحد الأشخاص يذكر قبل أيام امرأة عندنا هنا ذبحت 10 شياه ووزعتها للفقراء والمساكين في بعض البلدان. فيقول لي الشخص هذا الذي ناب عن المرأة في الذبح، قال بعض الفقراء خرج لهم أقل من نصف كيلو لحم. قال ففرحوا بها فرحا عظيما، فهذه قربة من أجل القرب. وكثير من الناس في غفلة عنها، أنك تذبح لوجه الله عز وجل وتوزع هذا الأمر على الفقراء والمساكين وأنت لا تريد إلا وجه الله عز وجل. نعم 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 الشيخ صادق، يعني قطعة اللحم هذه قد ما يجدونها أحد، فلذلك يعني إراقة هذا الدم لوجه الله عز وجل كم في ذلك من أجر وخير. لذلك هذا الأمر يحتاج أن يذكر الناس به، أن سنتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. أحسنت أحسنت. كثير من الناس عندهم خرافة أنه إذا أراد المقاول أن يحفر أساس البيت جاء بكبش وذبحه على التربة هذه، هذا العمل لا يجوز، هذا العمل محرم ولا يجوز، فينتبه من هذا الأمر. جاء وقت الأذان. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.